بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الأصل فيه الحل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. الشرط الأول من أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني أن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن حامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. الشرط الرابع وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، رواه مسلم. فلا يباع مكين بمكين من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكين بمكين من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكين بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الناس يحتاجون إلى أن يكون بينهم تصرفات مالية تنتقل فيه الأملاك، أملاك الأعيان، من شخص لآخر، لأن المرء لا يتمكن من امتلاك جميع حوائجه بنفسه بدون أن يأخذ هذه الحوائج من غيره بثمنها. ولذا بحث الفقهاء أحكام البيوع، وقررت الشريعة أحكام البيوع واضحة جلية، وبذلك نعرف أن البيع مبادلة مال بمال على جهة المقابلة وعلى جهة الدوام. والأصل في البيوع أن تكون مباحة ما لم يأتي دليل يدل على تحريمها، والاستدلال بها قاعدة الأصل إنما هو شأن أهل العلم، أما الجاهل فلا يحق له أن يستدل على إباحة معاملة بيع بأن الأصل في البيوع الإباحة، لأنه لا يعلم هل ورد دليل في الشرع يرفع دليل الإباحة الأصلية أو لا. المقصود أن قاعدة الأصل في المعاملات أو البيع الحل إنما يحكم به أهل العلم والاجتهاد. ولذلك كان عمر يقيم من السوق من كان لا يعرف أحكام البيع والشراء، واستدل له المؤلف بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل أي جعله مباحا، يجوز فعله ويجوز تركه. أحل الله البيع، مراد بالبيع مبادلة المال بالمال. وقوله هنا البيع ال هنا للاستغراق، فتشمل جميع أنواع البيوع، فالأصل هو جواز البيع. ثم قال وحرم الربا، حرم أي جعله ممنوعا منه في الشارع، يترتب الإثم على فعله، ومن تركه لله فإنه يؤجر. والربا يراد بها الزيادة، وسيأتي معنا تفصيل أحكام الربا فيما يأتي. فجميع الأعيان سواء كان من العقار أو الحيوان أو الأثاث أو المركوب أو المأكول يجوز إيقاع العقود عليها، ومن ذلك عقد البيع إذا تمت شروط البيع. لماذا سمي العقد عقدا؟ لأنهم يتعاقدون عليه فيلزمهم الوفاء به. والبيع له شروط، الشرط الأول الرضا، فلا يجوز أن نأخذ سلعة فنبيعها برغم أنف مالكها وبسخطه لذلك البيع. قال الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فدل هذا على أن أخذ الأموال من الغير بدون إذن المالك هذا من المحرمات ومن أكل المال بالباطل. الشرط الثاني ألا يكون فيها غرر أو جهالة، المراد بالغرر عدم المعرفة بصفات المبيع. وكان الأولى بالمؤلف أن يقول ألا يكون من بيوع الغرر، لأن الغرر اليسير مغتفر باتفاق أهل العلم، لذلك تشتري العمارة لا تعلم حقيقة ساساتها وهل هي متينة أو لا، ومع ذلك يجوز مثل هذا العقد مع أن فيه غررة، حينئذ نقول الغرر التابع يغتفر، وأما الغرر الأصلي الذي هو أصل في غيره فهذا يمنع منه، كما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ما قال عن الغرر في البيع وإنما قال عن بيع الغرر، وبذلك يظهر أن المراد به ما يكون غالبه من الغرار. يدخل في بيوع الغرر المنهي عنها بيع الآبق، المراد به المملوك الذي هرب من سيده فإنه لا يدرى ليأتي أو لا، وهكذا أيضا الشارد، الآبق تكون في الآدميين والشارد تكون في الحيوانات كالإبل ونحوها، فهذه من بيوع الغرر وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشتريها. الشرط الثاني أو الصورة الثانية من صور بيوع الغرر أن يبيعه سلعة بثمن، أن يبيعه سلعة من سلعتين بثمن من الأثمان والمشتري يخير بينهما، فهذا أيضا بيع غرر لأن السلعتين قد تكون غالية الثمن وقد تكون أخرى لا. الصورة الثالثة من صور بيوع الغرر بيع الحصات، المراد به أن يبيعه الأرض، أن يبيعه جزءا من الأرض بقدر ما تصل إليه الرمية بخمسمائة، يتفقون على هذا، فحينئذ نقول هذا مجهول، هذا فيه غرر فلا يصح هذا العقد. هكذا أيضا لو باعه ما ستحمل شجرته من الثمار لم يأتي الثمر بعد وبالتالي لم يصح هذا البيع ويكون من صور بيوع الغرر. ومثله أيضا لو باعه ولد ناقته ما يدري يحيى أو لا، ومثله أيضا بيع ما في البطن، بيع ما في البطن فإنها مخفية، ومن ثم لم يجوز بيع الجنين في بطن أمه لأنه لا يعلم ما هو، والغرر منهي عنه. الحديث السابق سواء كان في الثمن أو كان في المثمن، المثمن المراد به السلعة المشترات. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء المباع أو مأذونا له في بيعه، ويكون بالغا رشيدا. ما الدليل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهكذا من أذن له في بيع السلعة جاز له أن يبيعها، والإذن على نوعين: إذن من الشارع، إذن من الشارع كالقاضي يبيع من امتنع عن بيع عقاره وهو مدين فيلزمه القاضي، هذه ولاية إيش؟ إذن من الشارع. وقد تكون هناك إذن من المالك، إذن من المالك هذا شو نسميه؟ وكالة. وقد يكون هناك إذن من القضاء وأصحاب الولاية كما في مسألة الولاية على اليتيم، من الذي يبيع له ويشتري؟ وكيله ووليه، الولي عليه، من الذي يجعل هذا وليا عليه؟ القضاء. يشترط أن يكون العاقد بالغا رشيدا، والبالغ المراد به من وجدت فيه إحدى علامات البلوغ. ما هي إحدى علامات البلوغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ الاحتلام، إنبات الشعر عند القبل، وبلوغ 15 سنة. رشيد أي يحسن التصرف في المال، ليس سفيها، لأن السفيه يحجر على ماله. الشرط الرابع ألا يكون فيه ربا، فالربا من المحرمات. ما الدليل على تحريم الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا على 3 أنواع: ربا الفضل، وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلا، مثل بيع صاع من التمر مقابل من التمر الجيد مقابل صاعين من التمر الرديء. ما حكم هذا البيع؟ ايش حكمه؟ حلال؟ ها سم؟ نعم حرام، وهو من ربا الفضل. إذا ما هو ربا الفضل؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلة، ما علينا من الأجل. الصورة الثانية بيع أو ربا النسية، الصورة الثانية ربا النسية، وهي بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، أحدهما مؤجل، مثل بيع بر مقابل شعير أحدهما مؤجل، هذا إيش؟ ربا نسية. الصورة الثالثة القروض التي تجر نفعا. أورد المؤلف حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، لابد من التساوي بينهما. وهكذا ذكر في الفضة والبر والشعير والتمر والملح. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان ربوي بربوي آخر من غير جنسه كذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم، لا يشترط التماثل، لكن يشترط أن يكون، يشترط التقابض، أن يكون يدا بيد. أورد المؤلف عددا من الأمثلة على الربا، أولها أنه لا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، هما تماثل وتقابض. كذلك إذا بيع مكيل بمكيل من جنسه مثل بر وشعير، أو موزون بموزون من غير جنسه، إذن إذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، هنا العلة واحدة والجنس مختلف. ومثله الموزون بموزون من غير جنسه، كما لو باع كيلو لحم ضأن بكيلو وين من لحم الإبل، ما حكمه هنا؟ إن كان بالقبض جاز، ولو كان هناك تفاضل، لكن مع التأجيل لا يجوز، يعني يكون ربا نسيئة. من القواعد في هذا الباب أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا لم نعلم ونتيقن أنها متساوية متماثلة، فهذا كعلمنا بأنها متفاضلة. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. ما هو بيع المزابنة؟ بيع التمر بالرطب. أنا أعطيه رطب جديد وهو يعطيني تمرا، ما حكم هذا؟ هذا لا يجوز. طيب ولو تساوت في الوزن؟ نقول لا نلتفت إلى الوزن، المعيار هنا الحجم. قال: وإن تساوت في الحجم؟ نقول لكن التمر الجديد أكبر حجما، فإن التمر القديم يرص فيصغر حجمه. ولذا لما نهى النبي صلى الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهي بيع التمر بالرطب، قال: أينقص إذا جف؟ إذا جف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا نعم. قال: فلا إذن، فلا إذا. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. العرايا بيع رطب بتمر، لكنه جاز لحاجة الفقراء في ذلك الزمان، ويشترط فيها أن تكون مخروصة، أن تباع بالخرص. أنا أعطيك 3 صاع مقابل تمر هذه النخلة، نحن نقدر أن تمر هذه النخلة 3 أصع، فإن كان هناك تفاضل لم يصح. قال: بخرصها. ويشترط في الخرص، ويشترط في العراية، أن تكون فيما دون 5 أوسق، فإن زادت عن 5 أوسق لم يجري فيها، جرى فيها حكم المنع من بيع المزابنة. هل يشترط أن يكون البائع محتاجا إلى الرطب؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه يحتاج، خلافا للجمهور. هذا ما يتعلق ببيع المزابنة والعراية. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن العقود على المحرمات شرعا، وأحكام الربا والأصول والثمار في لقائنا الآتي بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. التحويلات البنكية. إيش رأيكم؟ أولا تلاحظون أنه عند الحكم على أي معاملة لا تحكم على أسماء أو على تعاملات جارية بين الناس لا تعرف حقائقها، وإنما قرر الحكم الشرعي. لا تقول التعامل في البنك الفلاني، ما تدري إيش حقيقة التعامل، وقد يتحيلون، واليوم قد يكون تعاملهم على شيء وغدا تعاملهم على غيره. فلا تقل في سؤالك أو في جوابك حكم التعامل الشركة الفلانية أو المعاملة الفلانية حتى توضح صورتها. طيب، تحويل النقود إلى بلد آخر. إذا أتيت إليهم وأعطيتهم 1000 على أن يعطوا صاحبك في البلد الآخر 1000، جائز، إن هذا وديعة. إذا أعطيتهم 1100 على أن يعطوا صاحبك 1000 وكان ذلك في الحال جائز، ويكون هذا عقد إيش؟ إجارة. عقد إجارة. لو تأخر سلموا منك 110 وسلموا لصاحبك 100، هذا أيضا جائز وهو من الإجارة. لو استلموا منك 100 وسلموا لصاحبك 110 بعد أسبوع، ما الحكم؟ ربا. 10 هذه يأخذها على أي حق؟ لم يؤدي عملا. هذا إذا كان بنفس العملة. إذا كان بغير العملة، إذا كان بنفس العملة لا يخلو من 3 أحوال. إذا كان بعملة أخرى فحينئذ إذا استلم في الحال، أعطيته ريالات وأعطاك الدولارات في الحال، ثم بعد ذلك أمرته بإيصال الدولارات، فهذا التصرف جائز ولا حرج فيه، لأن فيه قبضا في البيع الأول يخالف القبض في الحوالة. المسألة الثانية، إذا لم يقبضوه ولكنهم قيدوه له في الحساب، طهم 1000 فقيدوا له في الحساب 500 دولار، وقالوا صاحبك يراجع في المكان الآخر ويأخذ 500 دولار، وقد يأخذون شيئا من المال في هذه الصورة. جماهير أهل العصر على جواز هذه الصورة، ويعتبرون التقييد في الحساب قبضا. يبقى الصورة الثالثة، إذا لم يكن فيها تقييد ولا قبض، إذا لم يكن فيها قبض ولا تقييد في الحساب، في هذه الحال لا يجوز مثل هذا التعامل. التقييد بالحساب قد يكون بالتقييد الدفتري ونحوه. نعم. العموم عرفنا أن الشرط ما هو؟ القبض. فكل تصرف يدخل في القبض فحينئذ نجيزه. بعت طيب. المسألة الأولى في ربا الفضل، هل له علة؟ الجواب نعم له علة. ما هي علته؟ الثمنية في الذهب والفضة والكيل والطعم أو الوزن والطعم في الأصناف الأربعة وما ماثلها، إذن له علة. لكن بالنسبة للحكمة، قد نعرف الحكمة وقد نعرف بعض الحكم ولا نعرف الجميع، وقد لا نعرف شيئا من الحكمة. حينئذ تفرقون بين قولكم حكم تعبدي وبين قولكم ليس له أو حكمة، يعني أننا لا نعرف حكمته. التعبد هو الذي ليس له علة، وإن عرفنا حكمته، وإن عرفنا حكمته. إيش تقول سؤالك؟ بيع السلعة بثمن بأن يكون ثمنها بعد مدة، حينئذ ننظر هل السلعة ربوية؟ فإن كانت ربوية هل بيعت بجنسها فيحرم النسأ؟ مثال ذلك، أعطيت الشعير على أن يعطيك برا بعد شهر، نقول حينئذ العلة واحدة ومختلفة، العلة واحدة، بالتالي لم يجوز، تبرأ من الربا النسيئة.
الذي يصرف بعض أمواله في المحرمات، هل يعتبر مثلا في سفه أو كذا، يشتري به دخان، يشتري به أجهزة معينة؟
يأتي في باب الحجر إن شاء الله. واحد منكم من هالجهة مترشحون، ها؟ تنازل ولا؟
عند باع سلعتين يا شيخ، واحدة ب50 والأخرى ب60، فمركزت هو قلت هو أخذ اثنتين ب100، هذا يجوز ذلك؟
عنده سلعتان إحداهما ب50 والثانية ب60، فماكسه وأعطاه السلعتين ب100 بدون أن يحدد ما لكل سلعة، جاهز.
ذكرتم أن من شروط البيع الرضا، فإذا كان شخص فقير محتاج وهو باع شيء وهو غير راضي عن القيمة،
فرق بين الرضا عن البيع والرضا بالقيمة، واضح لكم الفرق؟ الشرط في صحة البيع اشترط الرضا بالبيع لا الرضا بالقيمة. كل ما ينقص إذا جف فإنه يدخل في المزابنة، مثل بيع إيش؟ إيش رأيكم؟ أصبر. العنب والزبيب واضحة، مثال صحيح، بس الزيتون إيش؟ ها؟ الزيتون بمقابل ايش؟
زيتون اخر، نوع اخر يعني.
اذا عصر الزيت يخرج مواد منه يستعملونها، بعضهم ياكلها وبعضهم يضعها للبهائم، فيتغير شكله وينقبض. بيع الزيتون بمخلفات العصر لا يجوز، بيع الزيتون مقابل الزيت جائز، لأن الزيتون مكيل والزيت موزون. بعض أهل العلم قال بأنه مصدر وأصله، فلم يجوز بيعه به. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وفقكم الله الخير، استر الله عليكم، أصلح الله نياتكم وذرياتكم، وجعل الله عاقبتكم إلى خير.